يعلم به طالب العلم بعد أن يكون عاميا، يفهم ويتلقى، ثم يرتقي بعد ذلك إلى معرفة الدليل ووجه دلالته وقوة هذه الدلالة ودرجتها في القوة، فينتقل إلى مرحلة تسمى مرحلة الاتباع. ومرحلة الاتباع أن يأخذ الحكم بالدليل. في المرحلة الأولى يأخذ الحكم من العالم مجردا، لأنه لا يحسن فهم الدليل، فيسأل فيعطيه الحكم ويعمل به. أما إذا كان عنده تمييز وفهم، فإنه حينئذ ينتقل إلى درجة الدليل، أخذ الحكم بالدليل. والفقه هو معرفة الحكم بدليله، هذا هو الفقه عن الله ورسوله. فإذا قرأت متنا من متن الفقه، مثلا هؤلاء الأئمة الأربعة، كل منهم قد بلغ درجة الاجتهاد، لن نجد أحدا يشكك في أن واحدا منهم ليس بأهل للاجتهاد، وكلهم قد بلغ درجة الاجتهاد. ثم هؤلاء الأربعة الذين بلغوا درجة الاجتهاد أجمعت الأمة على أهليتهم للنظر والاستنباط من الكتاب والسنة، فهذا أمر معروف ومستقر على مر العصور والدهور، أن هؤلاء الأئمة المجتهدون كان غيرهم كالطبرية والأوزاعية والثورية، أتباع الطبري والأوزاعي والثوري، كانوا أئمة مجتهدين. لكن الفرق بين الأئمة الأربعة والمجتهدين أنك إذا قلت أن هؤلاء قد حصلوا، كلهم حصلوا مرتبة الاجتهاد، فإننا ندين الله عز وجل بفهم الواحد منهم لأنه أهل للفهم. فأنت إذا رضيت الإمام أبا حنيفة، أو رضيت الإمام مالك، أو رضيت الإمام الشافعي، أو رضيت الإمام أحمد رحمة الله على الجميع حجة بينك وبين الله، وأخذت الحكم من مذهبه بالدليل، فأنت تلقى الله بدليل متبعا لمن أمرك الله باتباعه، وهو إمام مجتهد أجمعت الأمة على تزكيته. ثم بالدليل، ما تأخذه متعصبا ولا ترد حينما تصل إلى درجة الفهم، وسنبينها إن شاء الله، لا ترد الحق إذا استبان لك بالدليل. فهؤلاء الأربعة لماذا هم دون غيرهم؟ لأن هؤلاء الأربعة الذين تأهلوا للاجتهاد مع غيرهم حفظت أقوالهم وحفظ فهمهم، فالذي يصل إليك يصل إليك موثقا على مر العصور والدهور. وأما غيرها الأوزاعية والطبرية، شاء الله عز وجل أنها تذهب، ومن الصعوبة بمكان أن تثبت أن هذا القول قال به الأوزاعي إلا في مسائل معدودة محدودة، وهكذا بالنسبة لغيره. ثانيا أن علم غيرهم داخل في هذه المذاهب، فقل أن تجد مسألة تخرج عن المذاهب الأربعة. هذا نقول بالاستقراء بالتتبع، يعرفه من قرأ الفقه وأقرأه وتتبعه. أما شخص يأتي ولا أقرأ الفقه يقول لا أبدا هؤلاء وهؤلاء، طبعا هذا ليس بأهلا يحكم عليهم. نحن نتكلم على هؤلاء كما سماهم العلماء المحققون الأئمة الأعلام، يجعلهم الله أعلاما للهدى يهتدى بهم، لكن لا يتعصب عليه، يتعصب لقولهم فيترك الدليل من الكتاب والسنة من أجل قال فلان. فإذا لا حرج، فأنت تتبع من هو أهل للاتباع ومن توفر فيه شروط الاتباع وأهلية الاتباع. ولذلك تجد عندهم درسوا روايات هؤلاء الأئمة، وأيضا أصحابهم الذين اعتنوا برواياتهم ضبطوها، وتجد علماء كانوا متجردين للكتاب والسنة جهابذة في الفقه وغير الفقه، مثلا كشيخ الإسلام يقول عن إمامنا روايتان، وعن إمامنا الإمام أحمد روايتان، وعن إمام وفي المذهب وجهان، فينقل الرواية عنه عن أصحابه لأنهم أهل أن يؤخذ عنهم العلم. هذا يدرك كل إنسان عاقل ويعلم منها أن هؤلاء قد زكوا من أئمة أعلام، وأبقى الله علمهم وبارك فيه وانتشر وانتفعت الأمة به. قل أن تجد عالما إلا وهو منتسب إلى هؤلاء الأئمة. لا نقول إنهم معصومون، ولا نقول إنهم مجردون من الخطأ، ولكن نقول حباهم الله من الفهم والعلم والبصيرة والتأهل ما لم يكن لغيرهم، خاصة وأنهم كانوا في القرون المفضلة. بعد هذا ينتقل طالب العلم إلى مرحلة الاتباع، وهي أخذ الحكم بالدليل. وحينئذ لا يليق بطالب العلم الذي يفهم الدليل أن يقلد وأن يكون يتبع غيره عمية، وإنما يتبعه بالدليل. فتأخذ الحكم لا يجوز تقول ما دليله؟ يقول قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فعندئذ تكون قد انتقلت إلى مرحلة الاتباع وفهم الدليل. طبعا الأدلة اعتنى العلماء والأئمة رحمهم الله بكيفية بأنواع الأدلة النقلية والعقلية، وبينوا ذلك في علم أصول الفقه، سواء كان الدليل من منطوق النص أو كان من مفهومي، وهذا المنطوق جعلوه على درجات، فهناك منطوق لا يحتمل معنى غيره، يحتمل معنى واحد وهو ما يسمى بالنص، وهناك منطوق يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر يسمى الظاهر، وهناك منطوقا مترددا بين معنيين ظاهر قوي وراجح وخفي وهو مرجوح، ولكن المرجوح هذا دل دليل من خارج النص على رجحانه عكس الثاني الذي هو الظاهر، وهو ما يسمى بالتأويل، صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص. وهناك دلالة محتملة مستوية وهو المجمل، ويقال ليس فيه دلالة، وقيل فيه دلالة لكنها دلالة محتملة، فهذه كلها في منطوق النص. كذلك مفهوم النص من الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والحصر وظرف الزمان وظرف المكان والغاية، فهذه كلها أنواع المفاهيم مبينة مقررة بينها العلماء. كل طالب علم يتعب نفسه في تحصيل هذه الأهلية ويأخذ هذا العلم عن أهله فيفهم بالضوابط المعتبرة لن تشكل عليه مسألة بإذن الله، حتى في المسائل الخلافية. فلو أن مسألة خلافية أخذتها فنظرت في أدلتها وفق الضوابط التي سار عليها الأئمة المؤتمنون على الدين والشرع، تجد مثلا أن القول الأول يحتج بنص في موضع النزاع، والقول الثاني يحتج بظاهر، فهناك مبحث في الأصول يسمى بمبحث الترجيح بين الأدلة، وهو أن النص مقدم على الظاهر، فعندئذ ليس عندك إشكال. تجد أن الأول يستدل بعموم والثاني يستدل بدليل خاص، فتعلم أنه قاعدة في الترجيح أنه لا تعارض بين عام وخاص وأن الخاص مقدم. وقس على ذلك أن الأول يستدل بمطلق والثاني يستدل بمقيد، فإننا نحمل المطلق على المقيد، كل من وفق لذلك فإنه يكون أقرب إلى الحق والصواب. لماذا؟ لأنه لم يفهم النصوص بهوى، وثانيا أنه أولى بأن ينتفع في حظ نفسه وينفع غيره، وذلك لا تجد عنده لبسا ولا تجد عنده خلطا، لأنه فهم ووفقه الله ليفهم غيره. فإذا أخذت عنه أخذت عن من يفهم، عن من يفقه، عن من يؤتمن على الدين والشرع. أما إذا وجدت الإنسان يقوم النصوص بهواه فهو يريد تحريم هذا الشيء فإنه يتكلف في تحريمه، ولربما يعارض النصوص الصريحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأخذ بدلالات ضعيفة ويضرب بها الدلالات القوية ويريد الشبه والأهواء والأقيسة والعلل العقلية لإفساد دلالات النصوص. فهذا نسأل الله السلامة والعافية في حيرة من أهله من أمره، ويحير غيره ممن يتبعه.